بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع الحديث في هذه الليلة في هذه الحلقة والحلقات التي تليها إن شاء الله تعالى سوف ينصب على هذه المسألة الأساسية التي تهم كل مسلم. وفي الحلقات السابقة تكاثرت الأسئلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أنه من لم يؤمن بإمامة وولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل أن ذلك يؤثر على جزائه الأخروي؟ وما هو مصيره من حيث البحث الكلامي إن صح التعبير؟ طبعا في هذه الليلة حديثي لعله سيأخذ مقدمات هذا البحث للوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهي أن عدم الإيمان بإمامة وولاية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هل تؤدي إلى نتائج على مستوى الجزاء الأخروي أو لا تؤدي؟ مقدمة بودي أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أنه هذه المسألة لها بعدان. البعد الأول هو البعد الفقهي، وهو أنه ما هو تعاملنا مع المسلمين في هذا العالم في هذه النشأة في الدنيا. من الناحية الفقهية كل من شهد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وآمن بالضروريات الموجودة في هذا الدين فهو مسلم، وتترتب عليه كل أحكام الإسلام. وعندما أقول كل أحكام الإسلام أعم من أن تكون أحكام فردية أو أن تكون أحكام اجتماعية أو أحكام سياسية، مع بعض الاستثناءات التي الآن لست بصددي الحديث عنها. هذا البعد الأول في هذه القضية. البعد الثاني الذي أعبر عنه بالبعد الكلامي، وهو أنه من لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت، مسلم ولكنه لم يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت لسبب من الأسباب. الآن عدم الإيمان له أسباب متعددة، قد أنه لم يقم عنده دليل على ذلك، قد قام الدليل ولكنه يريد أن يجحد وينكر ويعاند، قد أنه لم يصل إليه إمامة الدليل على إمامة أئمة أهل البيت. هذه أبحاث مفصلة إن شاء الله تعالى لعله في الحلقة القادمة سوف نقف عندها. ما هو مصير مثل هذا الإنسان يوم القيامة؟ هل أنه يحاسب كما يحاسب من يؤمن بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أنه له حساب آخر؟ وهذا ما نحاول أن نقف عنده في هذه الليلة في هذه الحلقة والحلقات القادمة. يتذكر المشاهد الكريم أننا ذكرنا في البحث السابق أن القرآن الكريم بيّن لنا قاعدة عامة كلية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إذن مشاقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تؤدي إلى بطلان أعمال الإنسان، تؤدي بتعبير القرآن الكريم إلى حبط أعمال الإنسان. من هنا أريد أن أؤكد على نقطتين وعلى أمرين أشرت إليهما في البحث السابق، وهو أنه لكي يحبط العمل مع المشاقة لا بد من توفر هذين الأمرين. الأمر الأول أن لا تكون مخالفة عادية ومعصية، وإنما بتعبير القرآن أن تكون ماذا؟ أن تكون مشاقة. وذكرنا في البحث السابق أن المراد من المشاقة يعني أن تكون في شق وجانب غير الشق والجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أخرى أن تتخذ جبهة في قبال ماذا؟ أن تتخذ سبيلا في قبال السبيل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبتعبير القرآن الكريم نوله ما تولى أو غير سبيل المؤمنين. هذا يكشف لنا أن هذا الإنسان ليس فقط عصى الله سبحانه وتعالى أو عصى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما أراد أن يقف أمام دعوة الرسول الأعظم، أراد أن يكون في قبال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه هي المشاقة التي وقفنا عندها،
يعني صاد عن سبيل الله.
نعم
صاد عن سبيل،
وهذا ما أشارت إليه الآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله، قالت وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، بينت بأنه المشاقة لا تتحقق إلا بالصد عن سبيل الله الذي هو الذي فيه الرسول وسبيل المؤمنين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون هذه المشاقة بعدما تبين له الهدى، يعني هذه المخالفة والوقوف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمام السبيل الذي بينه وأمام الصراط الذي بينه وهو صراط الحق سبحانه وتعالى، أن يكون بعدما تبين له الهدى، لأن الآية صريحة تقول بعدما تبين لهم الهدى. وهذا ما استفدناه أيضا من سورة النمل في قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. التفتوا جيدا، قالوا سحر مبين متى؟ بعد أن جاءت الآيات مبصرة على مستوى واضح وجلي، بعد أن تمت البينات تمت الأدلة، مع ذلك قالوا ماذا؟ هذا سحر مبين. فلذا قالت الآية المباركة وجحدوا بها، بهذه الآيات بهذه البينات بهذه المعاجز بدعوى النبوة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن صريح الآية المباركة تبين لنا بأن هناك طبقة من الناس، وهذه مو مختصة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، موجودة في كل نبي في زمان كل نبي، لذا تجدون كل نبي كان هناك من يستكبر من المستكبرين أمامه، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا اتضحت هذه القضية، الآن أنا أريد أن أدخل إلى هذا البحث، وهو أنه هل أن عدم الإيمان بإمامة وخلافة أئمة أهل البيت، هل أن ذلك من مصاديق مشاقة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو لا؟ التفتوا جيدا، هذه المسألة جد خطيرة، لأنه إذا ثبت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغ إمامة وولاية وقيادة أئمة أهل البيت لهذه الأمة، وأوصل هذه القضية بنحو واضح إلى الأمة، ومع ذلك خالف من خالف، عند ذلك يكون ماذا؟ ها؟ يكون من المشاقة، يكون من الصد عن سبيل الله. وإذا كان الأمر كذلك، عند ذلك سيؤدي إلى حبط العمل. فلهذا المسألة ليست مسألة عادية، مسألة عقدية، مسألة إيمانية، مسألة تترتب عليها آثار مهمة على مستوى الجزاء الأخرى. وهذه هي نقطة الخلاف، وبودي أن أكون في هذه الليلة صريحا، بودي واقعا، وبودي أن المشاهد الكريم من أي جهة كان ومن أي فرقة كان ومن أي مدرسة كلامية كان ومن أي اتجاه فقهي كان، لا أقل في هذه الليلة في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة حلقتين أو ثلاث لا أطيل البحث على المشاهد الكريم، أن يستمع إلي، أن يستمع إلي، وبعد ذلك هو حر في أن يقبل أو أن يرفض. تعتقد، وهذه هي من المفاصل الأساسية في مدرسة أهل البيت، تعتقد مدرسة أهل البيت بأن الإمامة، هذه المدرسة الكلامية في قبال المدرسة الكلامية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرها، في تعتقد أن القرآن الكريم والسنة النبوية القطعية المتواترة نصت على إمامة وخلافة وقيادة علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الآن ليس حديثي أيضا منحصر في البعد السياسي فقط، أنا دا أتكلم في البعد السياسي في البعد الفكري، في البعد الفقهي، لا يحصر المشاهد الكريم البحث في القضية السياسية والخلافة السياسية، لا أبدا ليس الأمر كذلك، وإنما القضية أنه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان حضوره كان إماما للأمة، إمامة سياسية وإمامة دينية وإمامة فقهية وإمامة فكرية وإمامة قدوتية وأسوتية، كل أبعاد الإمامة، كما أنه رسول الله في زمان حياته كان إماما للأمة بمختلف هذه الأبعاد، نحن نعتقد، مدرسة أهل البيت تعتقد بمقتضى الآيات القرآنية والسنة النبوية القطعية أن هذه القضية موجودة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام،
يعني باستثناء ما اختص به الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
طبعا نعم لا لا إشكال، ولا شبهة أن هناك مختصات في النبوة وغيرها، لا إشكال. أنا أتصور يقال بأنه هذه القضايا قرائنها العقلية معها، مقيداتها تكون معها. إذن اعتقاد مدرسة أهل البيت هذه، وهو أن الإمامة التي كانت لرسول الله إمامة سياسية وإمامة دينية وإمامة فكرية، هذه الإمامة موجودة لعلي وأولاد علي الأئمة الأحد عشر بعد علي عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا اعتقاده. واعتقاده، التفتوا جيدا، واعتقاده أن هناك بذل جهد كبير من جهات متعددة. الآن لسنا بصدد التسمية ولسنا بصدد أن نثير بعض القضايا التي لا ينبغي إثارتها، وليس من منهج إثارة مثل هذه القضايا ولا ذكر الأسماء ولا ذكر الاتجاهات، ولكن أريد أن أؤرخ ولو إجمالا لما بعد الرسول الأعظم. نحن نعتقد أن الشواهد التاريخية تثبت لنا بشكل قطعي أن هناك جهات وأن هناك أشخاص، وبتعبير المحقق المفكر عبد الله العلايلي في كتابه الإمام الحسين يقول أن هناك أحزاب كانت متشكلة قبل رحلة الرسول الأعظم، كانت بصدد إقصاء دور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من قيادة الأمة. لا أقول فقط القيادة السياسية، القيادة السياسية والقيادة الفكرية والدينية. وأنا أتصور أن المشاهد الكريم، أن المسلم عندما يرجع يجد بأنه عندما نصل إلى بعض العصور، يعني عندما نتجاوز 30-40 سنة بعد رحلة الرسول الأعظم، نجد أن هذه القضية واضحة جدا. عندما يتصدون ويقومون بذلك العمل الشنيع بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أتصور أن القضية واضحة. وهناك شاهد قرآني ووقفت عنده مفصلا في أبحاث الإمامة، الآية المباركة من سورة المائدة تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا معناه أن هناك كانت جبهة داخلية تعارض ماذا؟ تعارض هذا الأمر المهم، هذا الأمر الديني الذي يعد عدم إبلاغه كأنه عدم إبلاغ ماذا؟ الرسالة بكاملها. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عجيب هذه الآية المباركة، يعني لعلك لن تجد في كل القرآن الكريم آية تكلمت بهذه اللغة وبهذه الشدة مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أولا عبرت عنه يا أيها الرسول، يعني وظيفتك هنا ماذا؟
التبليغ.
وظيفتك التبليغ، الرسالة. يا أيها الرسول بلغ أمر من الله سبحانه وتعالى، ما أنزل إليك من ربك. إذن يظهر أن هذا كان أمرا نازل إليه من الله. وإن لم تفعل فما بلغت، يعني كل جهودك هذه السنين الطويلة من الجهد الجبار الذي بذله طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل هذه الجهود يعادلها هذا الإبلاغ. ثم لماذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقدم رجلا ويؤخر أخرى؟ والله يعصمك من الناس، يظهر أنه كانت هناك جبهة ماذا؟ جبهة داخلية،
يعني تعلم
يعني أن العدو كان عدوا ماذا؟ داخليا ولم يكن عدوا خارجيا، لأن العدو الخارجي لم يصل لم يكن في ذلك الزمان بمقدوره أن يقف أمام هذه الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا جدا. إذن شاهد هذه القضية موجود في القرآن الكريم، وأنا بودي واقعا أنصح المشاهد الكريم أن يرجع إلى هذا الكتاب الإمام الحسين لعبد الله العلايلي، ليعرف الاتجاهات والأحزاب والمؤامرات التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لإقصاء دور أئمة أهل البيت من بعد الرسالة، من بعد ذهاب الرسول الأعظم، عن دور عن إمامتهم وقيادتهم في الأمة. إذن هذه النقطة المركزية، نحن نعتقد، التفتوا جيدا، في جملة واحدة أقول، نحن نعتقد أن القرآن وأن السنة النبوية ناصة بشكل واضح وجلي ولو على طبقة محيطة برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن القضية لم تكن خافية، لعله خافية على أولئك الذين كانوا بعيدين عن الرسالة أو عن الرسول الأعظم، لكن أولئك الذين عاشوا مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وكانوا محيطين به في ليله ونهاره في كل صغيرة وكبيرة، هؤلاء كانوا واقفين كاملا على المشروع الرسالي الضخم الذي كان يخطط له رسول الله صلى الله عليه وآله. هؤلاء اتضحت لهم الحقيقة جلية من القرآن الكريم، من الروايات الواردة أو من الرواية من السنة النبوية المذكورة. هؤلاء واقعا خالفوا هذه القضية، خالفوها وخالفوها عن علم، يعني بتعبير القرآن الكريم من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني لم تكن القضية، بودي هذه النقطة يلتفت إليها المشاهد، لم تكن القضية أخي العزيز قضية اجتهاد، لأنه إذا كانت القضية غير واضحة، نعم هناك قد يقول فلان اجتهد فأصاب أو ماذا أو أخطأ، نحن نعتقد أن مسألة إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا أقل طبقة كانت محيطة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه الطبقة كانت على بينة من المشروع ومن الدور الذي ينبغي أن يقوم به الإمام أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام في إدامة دور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكنهم قاموا ببعض الأمور، أقصوا أئمة أهل البيت عن هذا الدور، أقصوهم سياسيا، وبعد ذلك حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يقصوهم ماذا؟ يقصوهم فكريا ويرجو يقصون مرجعيتهم الدينية في ذلك أيضا. أن ذلك أنا النتيجة لأخذها، وإذا تم هذا في جملة واحدة بشكل واضح أقول، إذا تم هذا أجعلها كجملة جملة شرطية، إذا تم هذا يعني أنه النبي صلى الله عليه وآله بلغ عن إمامة أئمة أهل البيت وأن هذا صار بنحو بين من بعد ما تبين له الهدى، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، إذا اتضح ذلك وخولف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، عند ذلك ينطبق عليه ماذا؟ الآية المباركة في سورة محمد، صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، يعني التدبير الإلهي سابق عليهم وإن قد.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، استمعوا إلى هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قبل متابعة البحث مع سماحة السيد كمال الحيدري. قال عليه السلام: من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله تعالى، وجاءه منكرا لحقنا جاحدا لولايتنا، أكبه الله تعالى يوم القيامة في النار، أعاذنا الله من ذلك. سماحة السيد كمال الحيدري، لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماء الأئمة في القرآن؟
قبل أن أشير إلى الجواب بودي أن أعلق على الرواية التي قرأها، ليس معنى الرواية أن كل من جاء يوم القيامة ولا يعرف أهل البيت أكبه الله على منخريه جاحدا.
تعبير الإمام منكرا جاحدا.
أرد أقول أرد أفسر الرواية. نعم. ليس معنى الرواية أن كل من لم يعرف، يعني ذلك الإنسان الذي يعيش في غابات الأمازون وهو لم يسمع بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة أكبه الله على منخريه، لا ليس الأمر كذلك. وإنما جاحدا، والجحود إخواني الأعزاء مشاهد الكريم، الجحود لا يكون إلا عن بينة، يعني بعد أن علم، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء هم الذين يكبهم الله، يعني بتعبير القرآن الكريم، من بعد ما تبين له الهدى. وهذا ما سوف إن شاء الله تعالى أقف عليه. هذه الرواية من الروايات التي تحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى بيان، لأنه مع الأسف الشديد أن هذه الروايات في بعض الأحيان تنقل هنا وهناك من غير بيان مصادقها، من غير بيان مقيداتها، من غير بيان شرائطها. يتصور أن مدرسة أهل البيت يعتقدون أن الذي يدخل الجنة فقط هم أتباع أهل البيت، أما غير أتباع أهل البيت فهم كلهم ماذا؟ فكلهم إلى النار. أخي العزيز، ليس الأمر كذلك. أنا بودي أن هذا البحث يلتفت إليه بشكل دقيق. ليس الأمر كذلك. ليس قاعدة عامة، ليس كل من قال أنا شيعي فقد نجا من النار ولا يدخل النار. لا، ليس الأمر. قد يدخل النار ويعذب، نعم، لا يخلد. وليس كل من لم يعرف أهل البيت ولم يؤمن بولايتهم بالضرورة لا يدخل الجنة، لا ليس الأمر كذلك. بل قد يدخل ماذا؟ قد يدخل الجنة أيضا، ولكن ضمن شرائط سوف نقف عندها مفصلا إن شاء الله تعالى.
يعني العياذ بالله إلا أن يكون جاحدا، هذا قيد مهم.
نص الرواية
منكرا لحقنا،
والإنكار
بعد المعرفة. المعرفة نعم،
الإنكار لا يتحقق إلا بعد أن يعرف الإنسان شيء، ولا لا معنى لأن ينكر ما لا يعرف أصلا.
صحيح.
على أي الأحوال إن شاء الله هذه الرواية نقف عندها في الأبحاث اللاحقة.
نعم.
واقعا هذا التساؤل الذي عرضنا له مرارا وتكرارا، مقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم لا بد أن يعلم أن الاتجاه العام الذي عليه مدرسة أهل البيت وعلماؤهم ومحققوهم ومتتبعوهم في هذا المجال أنهم يؤمنون أنه لم يرد أسماء الأئمة في القرآن، لا أنه لا سمح الله ورد وحرف ونقص من القرآن الكريم أبدا. نحن لا نؤمن أبدا بأن القرآن الكريم أشار إلى أسماء الأئمة وبعد ذلك الأيدي التي كانت تريد أن تقصي أئمة أهل البيت أنقصت ذلك من القرآن، فنحن نعيش مع قرآن ماذا؟ ناقص. لا، ليس الأمر كذلك. وخير دليل على ذلك هو حديث الغدير. حديث الغدير، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد بلغ الأمة أن عليا اسمه في القرآن، ما كان يحتاج إلى أن يعقد ذيك الجلسة في الغدير ويقول. أساسا الشواهد كثيرة، الآن لا أريد أن أدخل هذه القضية. لماذا واقعا وبتعبير الأخ حاج عباس مسألة على هذا المستوى من الأهمية، لماذا لم تذكر أسماء الأئمة في القرآن الكريم؟ في الواقع لم تذكر أسماء الأئمة في القرآن الكريم لسببين أساسيين. السبب الأول أن ذكر الأسماء لا ينفع كثيرا. بأي دليل لا ينفع؟ بدليل أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نص على أسمائهم أو لم ينص على أسمائهم.
نص كثير من الروايات،
ولكنه نفع الأمة أو لم ينفع الأمة، كلها أخذت بذلك أو لم تأخذ. لم تأخذ بذلك. إذا ليست
نفع الأمة بلا شك، على الأقل ولكن هل أخذ الأمة بذلك؟ هل أخذوا جميعا؟
لا، التفتوا حاج عباس إلى تعبيري. هل نفع كل الأمة؟ قلت لا، أنا ما قلت نفعل. نعم، نفع الأمة، ولكن ما نفع كل الأمة. أنا واضح في تعبيري. هل نفع كل الأمة مع أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليهم، أدخلهم تحت الكساء، قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، ولكن حل المشكلة أو لم يحل المشكلة؟ لا، مع ذلك وقع الخلاف. إذن يظهر أن ذكر الاسم يحل الخلاف أو لا يحل الخلاف؟ لم يحل الخلاف بهذا الشاهد. الشاهد الثاني أو الأمر الثاني أنه لا ينفع هو أنه طبيعة القرآن الكريم أنه لا يقول يذكر الاسم واسم أبيه وجده يعني الثلاثي والرباعي حتى لا يقع فيه الاشتباه، وإنما يقول إبراهيم موسى عيسى وهكذا إدريس، وكان يقول علي محمد حسن حسين، وهذا قابل للانطباق على كل من يريد أن يدعي. كما أنه ادعوا، هم ادعوا أمور ليست لهم، فكيف بهذه الأمور؟ كما عندنا في وليد الكعبة، في وليد الكعبة مولانا الآن عندما تأتون تجدون بأن هناك أسماء متعددة يقولون لا ليس المراد علي بن أبي طالب، مراد فلان علي، مراد فلان علي، مراد فلان علي. إذن هذه القضية ما كانت تحق. إذن الأمر الأول أن ذكر الاسم في القرآن الكريم ما كان يحقق الغرض المطلوب. الأمر الثاني أنه كان يلزم منه بتعبير العلماء نقض الغرض، لأنه يعرض القرآن للخطر. لماذا؟ لأنه نحن ذكرنا في البحث السابق أن هناك كانت جهات تريد أن تقصد الأئمة ودور الأئمة وإمامة الأئمة عن الأمة، فلم يكن لها طريق إلا أن تتلاعب ماذا؟ أن تتلاعب بالقرآن الكريم حتى تستطيع أن تقصي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن هذا الدور. ومن هنا نجد بأن القرآن الكريم لم يذكر هذه الأسماء حفظا للقرآن الكريم ولوحدة القرآن الكريم، وإلا كان عند ذلك يوجد قرآنان في الأمة، قرآن لا توجد فيه الأسماء وقرآن توجد فيه ماذا؟ الأسماء، ويقع الاختلاف ولا تبقى هناك أي عاصم يحفظ ماذا؟ وحدة المسلمين. ومن هنا لم تذكر الأسماء. ولكن هذه نقطة أساسية ولعله لأول مرة أطرحها هنا، ولكنه عدم ذكر الأسماء ليس معناه عدم ذكر أئمة أهل البيت في القرآن الكريم، وهذه بودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم. فإن القرآن الكريم نص على إمامة أئمة أهل البيت، ولكن لم ينص على أسمائهم، وإنما نص على نعوت وعلى أوصاف وعلى مقامات. هذه النعوت والأوصاف والمقامات لا مصداق لها إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تنطبق، وهذا باتفاق جميع المسلمين كما سأشير إلى بعضها. إذن التفتوا جيدا، أساسا ذكر الاسم، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت لهذه النقطة، ذكر الاسم قابل ماذا؟ قابل لأن ينطبق إذا تعددت تعدد أولئك الأفراد الذين يحملون نفس الاسم. أما ذكر الوصف
لا يمكن
أن يتعدد،
يعني عندما حالة واقعية
وصف عندما يقول القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا الوصف قابل للتلاعب أو غير قابل للتلاعب؟
يعني حاولوا ولم يمكن.
لا يمكن كل المحاولات تبوء بالفشل. لماذا؟ لأنه صريح الآية تريد أن تصف حال وصفا معينا. أكثر من ذلك، عندما يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الصادق، من هم الصادقون؟ لابد أن يوجد في الأمة ماذا؟ من هو الصادق؟ على الأمة أن تبحث من هو الصادق الذي لم تحفظ الأمة عليه كذبة واحدة ولو خطأ،
يعني ولو سهوا مثلا.
ولو سهوا ولو نسيانا. وهذا بإجماع علماء المسلمين عندما يأتون إلى مقامات أئمة أهل البيت نجد أنهم يؤكدون هذه الحقيقة، أن هؤلاء لم نجد عليهم خطأ، لم نجد عليهم غلطة، لم نجد عليهم عملا خلافا، لم نجد أعلم زمانهم، أزهد زمانهم، أتقى زمانهم. انظروا إلى كلمات القرآن الكريم عندما يأتي ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يثبت الطهارة المطلقة لهم. خب تعالوا معنا إلى المصداق الخارجي لنرى من هم الذين ثبتت لهم الطهارة المطلقة على مستوى العلم. عندما يأتي القرآن الكريم ويصرح يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وتعالوا معنا لنرى بأنه هل يوجد في كل زمان ابتداء من علي وانتهاء بالإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت، هل يوجد أحد كان أعلم منهم بعلم الكتاب؟ إذن القرآن الكريم بشكل واضح وعشرات طبعا الآيات، بل مئات الآيات يكون في علم المشاهد الكريم، مو آية وآيتين وردت في القرآن الكريم تنص على إمامتي وعلى قيادتي. وأرد أقول عندما أقول إمامة المشاهد خلي يلتفت، مو مقصودي بالضرورة الإمامة السياسية يعني خلافة رسول الله، لا لا لا، أريد أن أشير إلى ذاك المعنى العام من الإمامة، يعني الإمامة السياسية والقيادة والإمامة الفكرية والقدوة والأسوة والعصر، هذا المعنى العام الذي كنا نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله. يكفي أن أشير للمشاهد الكريم إلى هذه الحقيقة. الحسكاني في شواهد التنزيل عندما يأتي إلى هذا المعنى بشكل واضح يشير إلى هذه القضية. واقعا الحسكاني الحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله المعروف بالحاكم حسكاني من مشايخ الطبرسي صاحب التفسير، في كتابه شواهد التنزيل هناك ينقل حدود 1260 حديثا مقبولا من الفريقين نزلت في من؟ نزلت في علي وأهل بيته.
يعني تطبيق لآيات،
تطبيق أحسنتم، مقصود نزلت هذا المعنى
تصرح
ما أحسنتم، يعني نزلت مقصودنا من نزلت مو أنه ذكرت الاسم، وإنما ذكرت ماذا؟ ذكرت الوصف، ذكرت النعس، ذكرت الصفات. لذا ينقل هناك في الفصل الخامس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما نزل في أحد من كتاب الله ما نزل في علي. وفي عن مجاهد نزلت في علي 70 آية ما شركه فيهن أحد. وقال ما أنزل الله آية في القرآن إلا وعلي، طبعا فيما يتعلق بكرائم القرآن، إلا وعلي رأسها. وعن ابن أبي ليلى لقد نزلت في علي 80 آية صفوا في كتاب الله ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة. وينقل رواية عن الإمام السجاد قال نزل القرآن علينا ولنا كرائمه صفوه في بعض الروايات. إذن الروايات بشكل واضح وبنص القرآن الكريم قبل أن أتي إلى الروايات تبين لنا هناك مجموعة من المواصفات، مجموعة من النعود، مثلا عنوان الأبرار. هذا العنوان لا بد أن نبحث في الأمة. لذا أنا في بعض مؤلفاتي خصوصا في كتاب مدخل إلى الإمامة في كراس صغير قلت أنه واحدة من أهم الأدلة لإثبات إمامة أئمة أهل البيت وعصمة أئمة أهل البيت هو أعبر عنه الدليل التاريخي. يعني أنتوا انظروا 250 سنة من تاريخ الأئمة من بعد وفاة الرسول الأعظم سنة 11 من الهجرة وإلى سنة 2255 اللي هي غيبة الإمام الثاني عشر، ولادة 260 غيبة الإمام الثاني عشر، حدود 250 قرنين ونصف. وأنتم تعلمون أن السلطات كانت لها عيون في بيوت من؟ في بيوت أئمة أهل البيت،
يعني أوغلت فيهم تشريدا وتطريدا.
لا لا لا، بغض النظر عن التشريد، لا، كانت لهم عيون في بيوت أئمة أهل البيت.
المقصود أنه محاربة مشاملة،
حرب شاملة، ولكن من أهم الحروب كانت هذه، وهو أنهم جعلوا لأنفسهم الحكام عيون وجواسيس، وكان هؤلاء العيون والجواسيس بعضهم نساء أئمة أهل البيت
مثلا.
يعني بعبارة أخرى يطلعون على أسرار الأئمة، ولكنه استطاعوا أن يأخذوا عليهم خطأ واحدا، مخالفة واحدة، معصية واحدة، وإلا لو استطاعوا كان أخذوها لفضحوا بها أئمة أهل البيت، ولكن ما استطاعوا لأنه لم يجدوا ولن يجدوا. وهذا من أفضل الأدلة. المناظرات العلمية، انظر إلى تأريخ أئمة أهل البيت في المناظرات العلمية، هل ناظرهم أحد وخرج من عندهم وقال غلبت فلانا؟ هل يوجد في التأريخ؟ انظر من أصحاب الملل، من أصحاب الادعاءات، من علماء الأديان الأخرى، كلهم أساسا كلمات الإمام الرضا ومناظرات الإمام الرضا أنا أتصور ومناظرات الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعضهم ليس من له من العمر إلا ماذا؟ ما دون العاشرة. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأخذوا عليهم لا نقصا علميا ولا نقصا سلوكيا. إذن هذه الآيات المباركة بشكل واضح وصريح لا مصداق لها إلا من؟ إلا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك أزيد المشاهد الكريم هذه القضية، وهي أنه تجدون أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في روايات صرح بأسمائهم، ولكنه أيضا سلك مع أئمة أهل البيت سلوكا قرآنيا ومنهجا قرآنيا، وهو أنه نص عليهم أيضا بالصفات ولم ينص عليهم فقط بالأسماء. كيف؟ قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا. صف إذن أنتوا ابحثوا في الأم، هذا ضابط بيت، هذا ميزان. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين يعطي ميزانا بأيدينا، يقول انظروا من لم يفارق القرآن ولم يفارق القرآن لا علما ولا عملا وسلوكا فهو الذي ماذا؟ فهو الذي خلفته فيكم. علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي. هذا هم فيه ضابط، هم ذكر الاسم وهم فيه ماذا؟
الصفة.
هسه هذا كله على جانب. تعالوا إلى البعد الثالث، وهو أنه أنت عندما ترجع إلى كلمات علماء المسلمين أيضا يصرحون بهذا المعنى. انظر في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انظروا إلى ماذا يقول الرازي في هذا المجال. الرازي في ذيل هذه الآية من سورة الشورى هكذا يقول، يقول ما هو المراد من الآل؟ كم وقت عندنا
يعني؟ حدود 4 دقائق
إن شاء الله. يعطينا الوقت شوي أكثر حاج أبو أحمد اليوم حتى أنه نكمل البحث.
الأخ المخرج قلق بشأن الإعادة يعني، بحيث أنه
لا إن شاء الله
بإعادة الحلقة.
لا من الأول همتي أنا أكو وقت، فأكو 5-6-7 دقائق إن شاء الله. انظروا ماذا يقول الفخر الرازي في مسألة آل البيت وأهل البيت في ذيل قوله تعالى وما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول وأنا أقول، هذه عبارة الفخر الرازي بعد أن ينقل مطلب مرتبط بهذه الآية من سورة الشورى، وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. هذه الضابطة يذكر، ثم انظر كيف يطبق. يقول ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كانت تعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أشد التعلقات. التفت جيدا، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل وليس غيرهم آل.
فوجب
يعني هذه القضية متواترة لا مجال لأن يشك فيها أحد. هذه دليل يذكر. دليل آخر يذكر، يقول لا شك أن النبي كان يحب فاطمة عليها السلام، قال فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، وثبت بالنقل المتواتر. التفتوا جيدا، أيضا النقل نقل ماذا؟ متواتر قطعي عن رسول الله أنه كان يحب عليا والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثل ذلك. على أي الأحوال هذا ما يقوله ماذا؟ الفخر الرازي. انظر ماذا يقوله الآلوسي. الآلوسي في تفسيره في ذيل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه عبارته. يقول وأخبار إدخاله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام
اللهم هؤلاء أهل بيتي، الدال على الحصرة، ودعائه لهم وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى. التفتوا جيدا ماذا يقول الرازي، أقول ماذا يقول الآلوسي. الآلوسي يقول هذه الروايات أكثر ماذا، أكثر من أن تحصى. إذن ألخص حديثي، إذن ألخص حديثي في جملة واحدة وأذكر شاهدا من كلام أئمة أهل البيت. نحن نعتقد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نص عليهم بشكل واضح وجلي في القرآن الكريم، لكن لا بالأسماء وإنما بالأوصاف والنعوت، وهذا ما بينه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. يظهر أن هذه المسألة مو فقط في زماننا مطروحة، في زمن الإمام الصادق أيضا ماذا مطروحة. الرواية عن ابن مسكان عن أبي بصير قال الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. التفتوا جيدا. طبعا هذه أيضا من الأوصاف لأنه ذكرتهم، ولكن ذكرت ماذا، أن هؤلاء ولاة الأمر. ولاة الأمر هذا وصف، من مصداقه؟ الإمام الصادق يبين. فقلت له إن الناس يقولون فلماذا لم يسمى عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. إذا كان المقصود من أولي الأمر في الآية المباركة هم علي وأهل بيته، لماذا لم يسمهم؟ فقال قولوا لهم، التفتوا جيدا، فقال قولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة يعني في القرآن ولم يسمي لهم ثلاثا ولا أربعا. من بين ذلك؟
هو رسول
يعني
الله
أن القرآن الله. ذكر الوصف، ولكن من بين المصداق؟
رسول الله،
رسول الله صلى الله عليه وآله. أن القرآن ذكر المبدأ، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي
الظالمين.
التفت جيدا، يعني من كان ظالما في آن من آنات حياته يناله ينال مقام الإمام أو لا ينال؟
لا ينال.
وجعلناهم أئمة يهدون لما صبروا وكانوا بآياتنا ماذا يوقنون. يقول وهو الذي فسر لهم ذلك ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهم حتى كان، ثم قال حتى كان رسول الله ونزلت عليه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، فقال رسول الله في علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني المصداق من بينه؟
رسول الله صلى الله.
النص المبدأ القاعدة جاءت أين؟ جاءت في القرآن، والبيان جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه إذا أكو مجال المخرج يعطينا دقيقة أو دقيقتين أنا أكمل حديثي، وإذا لا فبعد.
طيب سماحة السيد كمل.
جيد جدا. وبهذا يتضح لنا مجموعة من الروايات الواردة في هذا المجال، أنا فقط أذكر عناوينها لأن الوقت انتهى. كثير من الروايات وردت أن القرآن ثلاثة أكلات، ثلث فينا وثلث في عدونا. ما معنى ثلث فينا؟ يعني أنه ذكرتنا بالأوصاف والنعوت. روايات أحسنتم كاملة. رواية أخرى، التفتوا جيدا، رواية أخرى تقول لو قرأت القرآن لألفيتنا فيه مسمين. يعني القرآن يسمينا. كيف سماهم؟
بالأوصاف والسماء أيضا.
ثم قال من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. وأهم هذه الروايات هذه الرواية، وبه يتضح قال ولقد قام قائمنا إذا قام قائمنا فنطق صدقه القرآن. مو أنه اسمه جاي في القرآن، لا، القرآن عندما أشار إلى مواصفات، أشار إلى نعوت، إلى سمات، عندما ينطق هذا الإنسان حجة الله في أرضه ينطق القرآن ماذا؟
يصدقه.
يعني يقول هذا هو الإمام.
مرة ثالثة أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأفاضل. الاتصالات الهاتفية بدأت، الظاهر أن الأخ السيد محسن من إيران على خط الهاتف. سلام عليكم. الأخ محسن.
ألو، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي سماحة الشيخ جمال الحيدري، وأحييك يا أخي مقدم البرنامج.
أهلا بكم مرحبا.
والسلام الخاص إلى السيد الجليل القدير.
الله يحفظكم.
طبعا يحفظكم جميعا.
مرحبا بكم.
جزاكم الله، تفضل.
أنتم مداخلة صغيرة لو سمحتم.
إن شاء الله قصيرة، تفضل.
المداخلة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في حقه: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو لم يذكر القرآن أهل البيت سلام الله عليهم باسمهم وكنايتهم، يعني ذكر الخيرين المؤمنين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهم: يا علي حربك حربي، القرآن مع علي وعلي مع القرآن. وفي مناسبات كثيرة لكفى هذا. وعندي سؤالين لو سمحتم.
تفضل.
السؤال الأول،
نعم،
عن الناس قاصر ومقصر.
نعم.
فإذا كان المرء مقصر هل يكون جاحد؟
إن شاء الله.
وهل يشمل هذا الحكم الكتابي وغيره؟
نعم، الكتابي وغيره.
فإذا هذا السؤال الثاني.
نعم.
فإذا كان المرء يعتقد بإمامة بالإمامة ولكن يفعل المعاصي، فهل ينفعه ذلك؟
يشحد ماذا؟ ماذا يشحد؟ يعني يؤمن بالإمامة ويشحد ماذا؟
نعم، يفعل المعاصي.
ويفعل المعاصي، نعم.
فهل ينفعه ذلك؟
نعم، شكرا جزيلا لله.
مع العلم أنه يعلم أن أهل البيت لا يرضون لذلك ولا يجوزونه.
بلا شك، حديث الإمام الصادق أيضا تقرؤونه الآن صريح في هذا المعنى.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الأخوة أم ياسر منذ فترة ظاهرا على خط الهاتف، تفضلي أختي. السلام عليكم. الأخوة أم ياسر.
ألو.
السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي بخصوص عالم البرزخ، يعني ممكن أسأل بخصوص؟
إن شاء استفضلي الآن إن شاء الله. السؤال بسرعة، تفضلي.
نعم.
هذه الحلقة عن دور الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام في الجزائر الأخروي. نعم، ولكن
احنا مصارنا فترة طويلة يعني نتصل بكم ونحاول بهالخطوط، فياريت تكون مجال يعني وجابونا.
تفضلي تفضلي على وجه الاختصار إن شاء الله.
سؤالي هو أنه أرواح المؤمنين كيف يكون لقاءها عالم البرزخ، يعني تكون لقاءها لفترة قصيرة؟
نعم.
ومن ثم
اتضح السؤال، شكرا.
يعني نقرأ بنهج البلاغة.
نعم.
يعني قد أخبار بخصوص أرواح المؤمنين.
نعم.
تكون في وحدة وعزلة.
نعم.
فشلون يعني يكون
إن شاء الله.
يعني ما هي هذا اللقاء وكيفيته؟
اتضح السؤال، جزاك الله خير أخت أم ياسر.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا، جزاكم الله خير وألف خير. نعم. الأخ عباس كاظم من العراق، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شلون الصحة؟
مرحبا بكم أخي العزيز.
إذن العزيز شلون الصحة؟
الله يتقبل أعمالك.
الله يحفظك.
الله يحفظك.
تفضلوا.
قبل فترة كتاب لكم على التربية الروحية.
نعم. الصوت غير واضح.
يرشد التفصيل عن هذا الكتاب، يعني
عن ماذا؟ كتاب التربية الروحية. نعم. شو طيب؟
التربية الروحية. نعم.
خب، شكرا جزيلا. طيب إن شاء الله الأسئلة الأخرى الأخوة الذين يتصلون عن موضوع هذه الحلقة، قلنا أنه عن طريق الموقع أعلننا بأنه عن طريق موقع محطة الكوثر على شبكة الإنترنت ممكن استقبال الأسئلة العقائدية، والإجابة عنها إن شاء الله سيجيب عنها الموقع بإشراف السيد كمال الحيدري. مختلف أنواع العقائدية في كل حلقة إن شاء الله يتلطف علينا الإخوة والأخوات بأن تكون أسئلتهم بشأن موضوع هذه الحلقة، يعني موضوع الحلقة التي يتصلون فيها. طيب تفضلوا الأخ محمد مهدي أيضا من العراق، سلام عليكم. أخ محمد سلام عليكم. الصوت غير موجود. طيب تفضلوا، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عزيزي وعلى ضيفك الكريم سيد كمال الحيدري.
وعليكم السلام.
ودي سؤالين حقيقتين مهمين يخص هذه الحلقة.
تفضل.
السؤال الأول، أشار السيد كمال الحيدري إلى عدم ذكر الأسماء على أنها ممكن أن يكون عرضة إلى التحريف، فكيف من بعض هنالك شبهة تثار أنه كيف يكون هذا وهنالك آية تدل على حفظ القرآن من الله العزيز الحكيم، وإن نحن نزلنا الذكر وإن طيب. له لحافظون. هذا السؤال.
نعم.
السؤال الآخر إلى سيدي العزيز كمال الحيدري، إن معرفة أهل البيت ما هي حدودها؟ الحديث اللي ذكره الجحود، هنالك أحاديث ظاهرة تدل على أن مرتبة مجرد معرفة وجود أهل البيت في هذه الأمة هي دليل يقيني يكون ملزم للمسلم بقبول أعماله في حالة ولائه، وفي حالة عدم الولاء لا تقبل أعماله البتة. بمجرد وجود ذكر خلاف البيت عن قضية المسلم واجب عليه أن يبحث في هذا الخلاف. وشكرا جزيلا.
وشكرا لكم أيضا على الاختصار. نعم الاتصال. الأخ السيد علي من لبنان، سلام عليكم سيدنا. الأخ السيد علي من لبنان. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
إخواننا أهل السنة يقولون عن الإمام علي عليه السلام، يقولون كرم الله وجهه، وهم يقولون أن نحن نحترم أهل البيت، ولكن كيف يحترمون أهل البيت ويخالفونهم أو لا يلتزمون بكلامهم؟
نعم.
أو بولايتهم يعني.
نعم.
وحتى عمر بن الخطاب كان يقول لولا عمر، لولا علي لهلك عمر.
نعم. طيب.
فهم يربطون الفقه بالسلطة، يعني يقولون أنه لو كان الإمام علي أفضل من عمر لكان بيده السلطة.
نعم.
علما أن السيد المسيح عليه السلام كان هو مضطهد وحاول صلبه وكان هو نبي، لم يخل ذلك من شأنه. وشكرا.
وشكرا لكم أيضا. الأخ سيد علي من لبنان. نعم. عسكر أو الأخ عسكر من إيران. نعم. انقطع الخط ظاهرا. نعم. طيب الاتصال الآخر. نعم. يعني نحن ننتظر في الواقع يعني الأسئلة تتجمع لكي إن شاء الله تكون الإجابة عنها غير متقطعة باستقبال اتصالات أخرى. لهذا السبب نحن الآن في
نعم. نعم. الأسئلة مكررة.
نعم. 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 طيب الأخ المخرج نعم يقول الأخ من الأخ عبد الله من إيران. نعم الأخ عبد الله سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام.
أهلا ومرحبا. طيب
كيف أحوالكم سيدنا سيد كمال؟
مرحبا بكم. الله يحفظكم إن شاء الله.
تفضلوا.
سيدنا عندنا فرد ملاحظة أول شيء على البرنامج، يعني لو زيدون الوقت ماله لأن هذا البرنامج واقعا مفيد، أو تخلونه فرد يومين ثلاثة يعني كل يوم، يعني ما قاعد نستفاد من هذه القناة بس من هذا البرنامج.
نعم.
المبارك. وسيدنا نطلب منكم نطلب منكم حلقة خاصة بالولاية التكوينية لأهل البيت.
نعم. طيب.
وشكرا سيدنا.
وشكرا لكم أيضا. الأخ المخرج أيضا سمع، يعني هنالك محدودية في الواقع في الوقت الآن، أضيف له ما يقارب الساعة والنصف، إن شاء الله تكون كافية. نعم الأخ باسم السوداني من العراق، سلام عليكم أخ باسم.
السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تحية السيد.
حياك الله.
أهلاً ومرحباً أخي العزيز.
سيدنا بس إذا عفوا مودة أهل البيت، هل فيها بركة دنيوية؟ مودة محبة أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
هل اليوم بركة ورضاء دنيوي قبل الآخروي؟
نعم. دي.
مودة أهل البيت سلام الله عليهم. البركة الدنيوية يعني نفسهم قبل الآخروي؟
نعم. واضح السؤال، شكرا جزيلا للأخ باسم. إذا كان هنالك سؤال آخر تفضلوا. من السعودية الأخ أبو جعفر، شكرا للأخ باسم. الأخ أبو جعفر من السعودية تفضلوا، سلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبة للصحابة اللي سمعوا الحديث هذه، شنو موقفهم بعد وفاة النبي؟ ليش يعني كل هال
نعم
يعني هل الوقوف بعد وفاة النبي، هل الموقف هذا في أخذ الخلافة؟
نعم
ما أدري، بدنا توضحون الموضوع.
نعم اتضح السؤال إن شاء الله، يعني تفسير لهذا الموقف بعد
تفسير لهذا الموقف مع علمهم بكل هذه الأحاديث بحديث الغدير.
نعم.
بالموقف بهالشكل، هل دول الجماعة اللي ضحوا أيام النبي
نعم
كل هذه التضحيات ووقفوا هذا الموقف بعد وفاة النبي؟
نعم. طيب شكرا جزيلا للأخ أبو جعفر،
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله ألف خير. طيب من السعودية، من الأخ أشرف من السعودية، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك.
جزاك الله.
أكلم السيد.
تفضلوا.
سيدنا يعطيكم العافية.
حياكم الله وعافاكم الله أيضا نيابة عن السيد أخو.
الله يعافيكم يا رب. سيدنا عندي سؤال بس بالنسبة، يعني عندي مسألة، هل ممكن؟
يتفضلوا أخي العزيز، تفضلوا البرنامج للسؤال، تفضلوا.
سيدنا الآن اللي هو في شغلة يعني احنا نعانيها خصوصا في السعودية، انه دائما الاخوان يبغون يناقشون، هم يعني احنا ما نحب نناقش لكن هم دائما يفرضون علينا بالاسف. انا دائما اقول لاخواني الشباب يعني اللي من جماعتنا، يا جماعة الخير لا تتصون معهم في هذا الامر. ما يعتقد في عصمة الرسول، كيف بتخليها؟ الامام الحسين ما تضم الامام الحسين تجربة، فما هل هذا كلام صحيح او احنا مجبورين على النقد؟
نعم.
والاخذ والرد واللت والعجل.
نعم.
ما اعتقد انهم
يعني لو تحددون السؤال، اتضح شيء من السؤال، ولكن تحديدا السؤال هل تسألون عن طبيعة النقاش مع مثلا عدم الاشتراك في بعض اساسيات النقاش؟ هل معنى تريدون ان تقول
بالضبط.
خب زين اتضح، شكرا للاخ اشرف من السعودية. نعم الأخ، نعم الأخ المخرج، الأخ يقول قطعنا الاتصالات الهاتفية لأن بقيت حدود 10 دقائق للإجابة عن هذه الأسئلة. طيب
السؤال شو؟ الأول بلي من الأخ سيد محسن
من إيران.
نعم. السؤال الأول قال بأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم نحن نقول بأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بين إمامة وخلافة وقيادة أئمة أهل البيت للأمة من بعده، ولكنه في اعتقادنا أن القرآن قبل الرسول بين، لأن القرآن الكريم يقول وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف يعقل وكيف يقبل الأخ العزيز أن القرآن ينزل ويبين كل شيء ولا يبين أمر الإمامة؟ من المقبول أننا نقول لا القرآن لم يتعرض ولكن بينه رسول الله؟ لا، ليس الأمر كذلك. نحن لا نقبل هذه المقولة، لأن القرآن الكريم هو الكتاب المحفوظ من أي تغيير، من أي تلاعب، بخلاف الحديث الوارد عن الرسول الله، عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. هناك توجهات متعددة، بعضهم كتبوا الحديث، بعضهم منعوا عن كتابة الحديث. إذا أنا أتصور بأنه ينبغي أن نرجع إلى القرآن الكريم، وكما قلت أن القرآن الكريم أوضح بشكل لا شك فيه إمامة أئمة أهل البيت، ولكن لا بالتسمية بل بالتوصيف وبيان النعوت والأوصاف. أما فيما يتعلق
به سمحت السيد، هو يشير إلى قضية أنه نص الرسول صلى الله عليه وآله على الأئمة وأسمائهم، عندما نجمعه مع آية ما أتاكم الرسول، هل يمكن أن يصلح هذا أن يكون دليل القرآن؟
ولكنه يقول حتى لو لم يذكر القرآن، أقول لا ذكر القرآن،
يعني الأسماء، يعني نص بالأسماء على جمع
عبارة أخرى دليل بعد دليل، مقصود أن القرآن قبل أن نصل إلى الرسول الأعظم، لأن القرآن يقول له بلغ ما أنزل إليك، يعني أنه نزل في حق علي ماذا أمور وأنت عليك إبلاغها، مو أنه أنت الذي تقول علي من بعد الإمام، لا، الله قال الإمامة من بعد الرسول الله عليه وآل علي وآل بيته. فأيهما أولى؟ أن نستدل أن الله قال لرسول الله قال، وعندما يقول الله نعم الرسول بين وثبت وبين، ولكنه قبل ذلك القرآن نص على هذه،
يعني تنوع الأدلة هي من تمامية الحجة الإلهية،
بل لا أقول أنه الدليل الذي يقيمه القرآن قيمته أضعاف قيم الدليل الذي نحن نقيمه من أين؟ من السنة.
طيب الناس قاصر ومقصر،
الجواب أن هذا السؤال وأسئلة من هذا القبيل، وهو هل أن المقصر هل هو جاحد أو ليس بجاحد، وأنه هل يشمل أهل الكتاب أو لا يشمل، هذا إن شاء الله أعد الأخ الكريم إن شاء الله في الأسبوع القادم حديثنا سوف يكون منصب على هذه النقطة، بأنه أساسا النجاة لمن، القاصر من هو، المقصر من هو، المستضعف من هو، وأبحاث من هذا القبيل إن شاء الله ستأتي في الأسبوع القادم.
يعني تجيبون أيضا على سؤاله الثاني سماحة السيد، من يؤمن بالإمام ويفعل المعاصي، لأن هو سأل ما حال الذي يؤمن بالإمام ويفعل
نعم
المعاصي.
نعم هذا بحث مستقل أيضا، وهو نعم. أنه أساسا هل أن الذي آمن بإمامة أئمة أهل البيت وإن عصى لا يدخل النار؟ الجواب سيأتي بحثه إن شاء الله في الحلقات القادمة.
الأخت أم ياسر باعتبار أن كانت الظاهر مشكلة لها
في الواقع، بأنه هذه الأخت الكريمة وهي سؤالها عن ماهية لقاء المؤمنين، الجواب الحق والإنصاف أن هذه القضايا بالنسبة إلينا من الغيب، ونحن لا نستطيع أن نقف عليها إلا بالمقدار الذي بينت الروايات، والروايات لم تفصل لنا كيفية اللقاء، وأنه لقاء طويل لقاء قصير، يعيشون معا يعيشون على انفراد، لهم بيوت مستقلة كل واحد عن الآخر، لقاءاتهم في الليل لقاءاتهم في النهار، هذه أبحاث أختي العزيزة،
ولكن أصل اللقاء ثابت،
لا
يتلاقون يتزاورون، فهذا
لا روايات ممكن. لا هي سألت عن مقدار اللقاء أنه على الإمكيفيته، وهذا نعم الذي أنا أقول،
التزاور
وإلا أصل التزاور كما بحثنا في مبحث البرزخ، قلنا أصل التزاور اللقاء بين المؤمنين، العلاقات موجودة، ولكنه كيفيتها مستوياتها طريقتها تعاطيها، هذه أمور مجهولة وداخلة في الغيب لا يعرفها،
وتتحصل منها بركات اللقاء أيضا.
نعم
هذا أيضا ثابت، يعني ثابت اللقاء وثابت بركات اللقاء
أيضا،
له بركات وله آثار،
ماهيته هذا ما لا نقف عليه.
أنا لم أفهم سؤال الأخ عباس كاظم عن السؤال عن كتاب التربية الروحية،
والله أنا همتي ما وقف، ولكنه أتصور بأن الأخ السائل سأل عن التربية الروحية. كتاب التربية الروحية أخي العزيز كتاب يرتبط بجهاد النفس، وأنه ما هي الشرائط، وأنه كيف ينبغي للإنسان أن يسير بهذا الاتجاه، ويمكن أن يطالع أو يتصل به خارج البحث وأجيبه، وإلا هو خارج عن محل كلامنا.
الأخ محمد مهدي سؤال كتبته مسامحة السيد، عدم ذكر الأسماء، يقول كيف ينسجم ما
نعم
قلتموه
نعم
بأنه
مع أحسنتم، هذه واحدة من التدابير الإلهية لحفظ القرآن.
نعم
نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكيف حفظه؟ واحدة من التدابير الإلهية لحفظ القرآن الكريم هو أنه ماذا؟ لم يذكر فيه الأسماء.
نعم
وإلا التدابير الإلهية هي ليست غيبية، تدابير جبرية، لا، تدابير أدت إلى أن الأمة تكون بنحو هي التي تحفظ ماذا؟ تحفظ القرآن. وهذا بحث موقول إلى مسألة بأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما هي الطريقة؟ يعني أنه إنسان الآن لو أراد أن يكتب مصحفا كما الآن موجود بعض المصاحف للدول الغربية وبعض الجهات التي تكيد للإسلام عداء، وطبعت مصاحف مولانا محرفة، والله سبحانه وتعالى لماذا لم يشل أيديهم ولماذا لم يقف أمامهم؟ ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى بطريقة غيبية وبطريقة إعجازية يقف أمام تحريف القرآن، وإنما هناك تدابير اتخذها
اتخذها الله سبحانه وتعالى، وتدابير اتخذها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لحفظ القرآن الكريم من التلاعب فيه. ومن أهم هذه التدابير أو من هذه التدابير هو أنه لم يذكر الأسماء في القرآن الكريم.
السؤال الآخر، حدود معرفة الأئمة التي تقبل معها الأعمال.
الجواب أنه سؤال كان حدود المعرفة له سؤال بأن الروايات مطلقة، يعني لماذا أنتم تقولون أنه إذا كان مع الجحود؟ هذا أتصور السؤال أيضا يرتبط بالبحث اللاحق الذي سيأتي، وهو أنه كل من لم يعرف أئمة أهل البيت هذا لا يدخل الجنة، أو أنه لا هناك تفصيل، وهذا الذي سوف نقف عليه إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق.
السيد علي من لبنان لعله سؤال مقارب،
قال بأنه كيف يمكن أن نفترض أن أتباع الخلفاء يحترمون أهل البيت ولا يطيعونهم؟ بالنسبة لهم منطقية، لأنهم لا يعتقدون بعصمتهم. ليس معنى أن تحب أحدا وأن تحترم أحدا أن تطيعه، لأن الإطاعة فرع أن الله سبحانه وتعالى أمر بوجوب الطاعة، وأما إذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بوجوب الطاعة فلا منافاة بين أنهم يودون أهل البيت ويحبون أهل البيت ويحترمون أهل البيت، ومع ذلك لا يطيعونهم ولا يوالونهم بالمعنى الذي نقوله من الموالاة، لأنهم لا يعتقدون بعصمتهم ولا يعتقدون بوجوب طاعتهم.
يعني والأخ يشير إلى قضية تفضيل غيرهم عليهم، يعني
أيضا هذا بحث آخر، وهو أنه لعله هو بحث أو عالمه أو خطيبه أو صاحب من المذهب الذي يرجع إليه يعتقد. كيف أنت تعتقد بأن أئمة أهل البيت أفضل من كل المسلمين، بل تعتقد أنه أفضل من كثير من الأنبياء السابقين؟ بأي دليل؟ لعلك لا تملك دليل، تقول علماؤنا يقول هكذا. هو أيضا بالنسبة إليه يرجع إلى علمائهم، وعلمائهم يفضلون غير أهل البيت على أئمة أهل البيت.
إذن حدود المعرفة أيضا تتضح إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الأخ عبد الله طلب حلقة خاصة عن الولاية التكوينية.
يعني أتصور الأخ العزيز أكو عندي كاسيتات بهذا الاتجاه، ويمكنه أن يرجع لها، ويمكنه أن يرجع إلى كتاب بحث حول الإمامة في آخره يوجد فصل مستقل عن الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
مودة أهل البيت سلام الله عليهم لها بركات دنيوية باقية للبركات الأخروية.
نعم، وليس حديثنا في هذه الحلقة منصب. نعم، لها آثار وضعية، وفي هذه الدنيا قبل الانتقال إلى البرزخ وقبل الانتقال إلى النشأة الآخرة.
بعض الصحابة الذين سمعوا حديث النبي وكان لهم من المواقف بعد وفاته صلى الله عليه وآله كانت لهم سابقة في الجهاد، كيف تفسر؟
الواقع أنه يعذرني الأخ العزيز أن هذه البرامج ليست بصدد الدخول في مثل هذه التحليلات وبيان النوايا. فقط أنا أريد أن أشير بأن التاريخ يقول لنا كذا، أما لماذا فعلوا ذلك؟ لعله إذا التقينا بهم في البرزخ أو التقينا بهم في الحشر الأكبر نسألهم لماذا فعلوا ذلك.
النقاش مع أهل السنة والمذاهب الأخرى فيما يرتبط
في الواقع أنا أتصور بأنه خصوصا في مثل أجواء الموجودة، إذا كانت الأجواء أجواء علمية ومنطقية يمكن البحث والنقاش، أما إذا كانت الأجواء أجواء متشنجة أنا أفضل واقعا عدم الدخول في مثل هذه الأبحاث.
والمشتركات سماحة السيد قال بالنسبة مع عدم وجود المشتركات يعني توضع مشتركات أولا ثم يكون النقاش على أساسه.
مرارا ذكرنا بأنه إذا لم يوضع هناك منهج متفق عليه بين الطريقين فيكون البحث بحثا لا طائل من ورائه.
شكرا جزيلا سماحة السيد. مشاهدينا الكرام، وشكرا لكم على طيب المتابعة لهذا البرنامج. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون في كل نقاش من هذه النقاشات فيما يرتبط بقضايا الاعتقاد أن يكون الهدف منها هو الوصول إلى الحق، التخلي عن القناعات السابقة، أو في الحقيقة نقد القناعات السابقة من الأمور الأساسية، الخروج من التعصبات أيضا من الأمور الأساسية للوصول إلى الحق، والحق أحق أن يتبع، رزقنا الله وإياكم اتباعه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.